السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منين الورقة هذه؟ كتبتها؟ منين نقلتها؟ إيه. في الآية التي مرت في الأمس في البخاري قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، توقفنا عندها طويلا، وهذا كتب قل لولا دعاؤكم جوابها محذوف لدلالة ما تقدم، أي لولا دعاؤكم ما عبئ بكم معنا ولا اكترث، وما يجوز أن تكون نافية وهو الظاهر، وقيل استفهامية بمعنى النفي، ولا حاجة إلى التجوز في شيء يصح أن يكون حقيقة بنفسه. ودعاؤكم يجوز أن يكون مضافا إلى فاعل، أي لولا تضرعكم، ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول، أي لولا دعاؤه إياكم إلى الهدى. ويقال ما عبئت بك، أي ما اهتممت لاكترثت، ويقال عبأت الجيش وعبأته، أي هيأته وعددته، والعبء الثقل. من المشكل علينا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، المشكل في الآية ومثار الإشكال تفسير ابن عباس لولا دعاؤكم إيمانكم، والدعاء في اللغة الإيمان. الإشكال هنا، وإلا لو ترك للمعنى الأصلي في الدعاء لقلنا أن الكفار يدعون الله جل وعلا ويخلصون له في الشدائد، ويكون المراد بالدعاء هنا الطلب، طلب الحاجة من الله جل وعلا وكشف الضر، وهم يفعلونه في الشدائد. لكن ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن، واعتمده البخاري وعول عليه وكثير من المفسرين على تفسير ابن عباس لولا دعاؤكم إيمانكم، فهل يستقيم مثل هذا الكلام؟ ما يستقيم، لأنهم لا إيمان لهم بدليل فقد كذبتم. وقلنا إن الضمائر، ضمائر المخاطبين الثلاثة، كلها منصبة إلى مخاطب واحد، مو بشخص واحد، جنس واحد، فكيف يلتئم لولا دعاؤكم إيمانكم فقد كذبتم؟ قل ما يعبأ بكم فقد كذبتم، هذه تلتئم، لولا دعاؤكم إيمانكم على تفسير ابن عباس ما تناسب الأول والثالث، لأنهم لم يؤمنوا بدليل فقد كذبتم. فإذا أردنا أن نوفق بين الجملة الأولى والثانية عجزنا عن التوفيق بينهما وبين الثالثة والعكس، وقلنا إنه لا يمكن أن يكون السياق لفئة واحدة أو جنس واحد، مع أن هذا هو مقتضاه، إلا على ضرب من التأويل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إيمانكم، المطلوب منكم ولم تفعلوه فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أما ما ذكره هنا لولا تفسير ابن عباس ماشي الأمر، ما فيه إشكال، لكن إشكال في تفسير ابن عباس. هل نقول أن تفسير ابن عباس مخالف لظاهر الآية؟ وحينئذ يستقيم الكلام، هم يدعون الله جل وعلا في الشدائد، شركهم إنما يكون في الرخاء ومخلصون في الشدة. وهل بقاؤهم وترك الله إياهم إنما هم من أجل هذا الدعاء في الرخاء، في الشدة مع الشرك في الرخاء؟ لولا حرف وجود، ها، حرف امتناع لوجود، نعم حرف امتناع لوجود الموجود الدعاء، والممتنع عدم الاكتراث بهم، امتنع عدم الاكتراث بهم لوجود الدعاء. لكن هل وجود حقيقي ولا مفترض مطلوب منهم؟ هم ما آمنوا فقد كذبتم. ما لا شك أن المنافقين كفار، كفار مكذبين لله ولرسوله، وهم في الظاهر مع المسلمين. تؤمن ألسنتهم وتكفر قلوبهم، فهل تركهم من أجل إظهارهم الإسلام مع إبطانهم الكفر يمكن حمل الآية عليه؟ لولا دعاؤكم إيمانكم. هو الإشكال في كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم. إيه يبقى أنهم كذبوا. نعم. والدعاء هم ما يؤمنون في الشدة، إنما يدعون ويخلصون الدعاء لله جل وعلا. وأما هم فكفار. ويبقى أنه هل الإيمان الذي فسر به ابن عباس الدعاء هل ينطبق على هذا؟ على كل حال الآية تحتاج إلى مزيد بحث، ولعل الأخوان في هذه الإجازة، لأن هذا الأسبوع آخر الدروس كما اتفقنا بالأمس، لأنه في شريحة كبيرة من الأخوان عندهم اختبارات والجامعة قربت. ايوه اي، اذا ما في شيء الاسبوع القادم، ما في شيء الاسبوع القادم، ما في اختبار، اذا ما في ايضا دروس، لانه ما يكفي. انت اللي معترض امس. وين؟ لا، احنا اعتمدنا كلامك ووقفنا الدروس علشانك. انا ولا انت او كلنا فهم خطأ. على كل حال احنا نترك عادة للأخوان أكثر من أسبوع للاختبارات، يتأهبون، وبعض الاختبارات تقدم وبعضها يؤخر، والجامعات تتفاوت، والمواد أيضا تتفاوت، المقررات، فيترك لهم من باب الاحتياط أسبوع أقل شيء يعني. لكن هل مقتضى عدم الاكتراث الهلاك؟ لم يبال الله به بأي واد هلك، لكن هم مقتضاه انه يهلك؟ لا يلزم منه انهم يهلكون. الفصل الباب الذي بيع الأصول والثمار يحتاج إلى 3 دروس. يحتاج إلى 3 دروس. فهل مناسب أن نأخذ الثلث يبقى الثلثان بعد الاختبارات، أو نجيب على هالأسئلة اللي بين يدينا ونقف عليه؟ ها؟ لأن باب مترابط، مسائل مترابطة. لا، قد كتب أخرى غدا ما يرضون. 3 قرطبي ما يطيعون الأخوان. إيه والله لهم حق. يقول: ما رأيكم لو وضع الدورة في هذين الأسبوعين لكتاب آخر غير الخرقي والبخاري؟ اقتراح طيب. يقول: هذا نرجو توضيح الفرق بين حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة وحكم تأخير البيان عن وقت القول، يعني وقت الكلام إلى مجيء الحاجة. يعني يمكن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، ما فيه إشكال، أما تأخيره عن وقت الحاجة فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما بين لهم مباشرة، أخر البيان عن وقت الخطاب، لكنهم لما احتاجوا وداكوا في الأمر وكل أتى بشيء من قبل اجتهاده بين لهم عليه الصلاة والسلام. فتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز إلى وقت الحاجة، فإذا جاء وقت الحاجة فإنه لا يجوز تأخيره. يقول: هل الحديث الوارد في تفلت القرآن من عدم المحافظة عليه أو من عدم المحافظة عليه ينطبق على سائر العلوم الشرعية؟ القرآن معلوم أنه كلام الله جل وعلا، ورد فيه ما ورد من الفضل في قراءته وتدبره والعمل به، وفيه التشابه الكبير في كثير من الآيات، لكنه ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ميسر، لكن لمن؟ للمدكر، مو لكل أحد. ولذلك تجدونه من أصعب الأمور على بعض الناس، حفظ القرآن من أشق ما يحفظ على بعض الناس، ويسره الله على المدكر. في القرآن اللي ما يتفرغ له ويعطيه من نفسه ولو حفظه فإنه يتفلت عليه لكثرة التشابه. تقرأ في سورة ما تعلم أنك إلا بعد أجزاء من القرآن وبعد سور للتشابه. لكن المدكر الذي يتذكر القرآن باستمرار ما يتفلت عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. العلوم الأخرى والمتون الأخرى صحيح أن مع الإهمال تضيع، لكن التشابه فيها ما هو مثل التشابه في القرآن، لأن القرآن يدلك على الآية التالية في كثير من الأحيان عجز الآية التي قبلها، والتشابه في أواخر الآيات ورؤوس الآية كثير، فيسبق إلى ذهنك غير الآية التي وقفت عليها إلا إذا كنت ضابط ومتقن ومستحضر. ولذلك مع الغفلة ما يمشي. يذكرون في كتب الأدب واحد نظم سور القرآن كلها بجلسة، ينتقل من سورة لسورة للتشابه في رؤوس الآية، هذا من باب اللعب، أقول هذا من باب التلاعب بكلام الله، ولا يجوز مثل هذا، لكنه متصور. يقول: هل القراءة على الناس بالقراءات المتواترة يدخل في حديث ما أنت محدثا أو محدثا أناسا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وفي الخبر حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا شك أن إلقاء مثل هذه القراءات على العامة الذين لا يدركون لا شك أن فيه فتنة لهم. وسبب جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على قراءة واحدة وفي مصحف واحد سببه ما حصل من الاختلاف في القراءات، وكاد الناس أن يفتتنوا ويقتتلوا، فمثل هذا لا يلقى على العامة، إنما يلقى على طلاب علم يعرفون أن هذه قراءة فلان أو أن هناك أوجه تصح بها القراءة. أما على عامة الناس الذين لا تبلغ عقولهم مثل هذا لا شك أنهم يفتتنون به. بلا شك في كل بلد قراءة معتمدة لا يخرج بها عنه. قرأ على طلاب علم ما في إشكال، لكن يقرأ على عامة لا، قرأ على عامة ما يصلح، ما ينفع. يقول: هناك بعض المكتبات في الانترنت يوجد فيها نسخ مصورة لأصول بعض كتب العلم الموجودة في الأسواق كفتح الباري مثلا أو القرطبي أو غيرها، وتوجد بمختلف الطبعات، فهل يجوز لطالب العلم أن يطبع من ذلك مجلد أو مجلدين أو أقل أو أكثر؟ لأنه أحيانا يحتاج الشخص إلى مجلد واحد ولا يبع الكتاب إلا جملة كما هو معلوم، ويكون سعر الطبعات الجيدة عاليا، فهل هذا جائز؟ الأصل أن العلم مشاع للجميع، ولا يحتكر على شخص أو على فئة، لكن الضرر لا يجوز بحال. فإذا كان الذي أصدر الكتاب تعب عليه وخسر عليه خسائر، وأنت بتصويرك إياه يتضرر بذلك، لا يجوز. لكن إذا كان المسألة بحث من كتاب أو مجلد من كتاب كبير أو كذا، لا، ما أتصور أنه يتضرر. وإذا سنسخه كامل ممنوع لأنه يتضرر.
حتى تصوير أي جزء.
لا، ذكرنا هذا المسعودي في مروج الذهب في المقدمة والخاتمة. إيش قال؟ إيش قال المسعودي في مروج الذهب في مقدمته وخاتمته في موضعين، في أوله وفي آخره؟ هذا الكتاب من تأليفنا، لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى غيرنا ولا يختصره ولا يقتبس منه ولا يفعل ولا يفعل ثلاث أسطر وأربعة، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني معناه لا تقرونه. نعم.
بعضهم يقول شيخنا مع مرور عدد من السنين وشراء الناس لعدد من الطبعات قد ينتهي الضرر لأنه يأخذ حقه من الدار.
على كل حال إذا انتبه الضرر أجيز. والمطبوعات القديمة التي صار لها عشرات السنين هذه باد أهلها وانتهى. يعني فتح الباري طبعا تبولاق يعني أحد يمنع من تصويره أو أحد له حقوق فيه مطبوع سنة 1300. يقول نسبة الرسالة المسمات رسالة الإمام أحمد الصلاة أو رسالة الصلاة الإمام أحمد هذه فيها كلام طويل لأهل العلم، وأن العلماء يقتبسون منها، ومثلها كتاب الرد على الجهمية وكتاب السنة وكتاب كذا يشككون، والذي يشكك هو الذي يطلب الأسانيد المتصلة إلى المؤلفين ولا يكتفي بالاستفاضة وعدم المخالفة لنصوص الإمام. يعني الذهبي يعتمد هذا كثيرا ويرى أن كثير من الكتب المنسوبة للأئمة لا تثبت لأنه لم تثبت بإسناد متصل من مؤلفها إلى زمنه أو من بعده. لكن إذا استفاض الكتاب ونقل عنه على أنه لفلان، الرد على الجهمية أنا وقفت على أكثر من 100 نقل لشيخ الإسلام في منهاج السنة، هل نقول أنه ما هو للإمام أحمد؟ هل فيه ما يخالف أصول الإمام أحمد أو كلام الإمام أحمد في مواضع؟ مثل ذلك الحيدة الكناني وغيره الشيخ الإسلام يثبتها، ثم يجي الذهبي رحمه الله يقول لا ما تثبت. هذا هو السر في الإثبات والنفي. الذي يكتفي بالاستفاضة أن هذا الكتاب لفلان، وإذا نظر فيه ودقق فيه وجد أنه لا يخالف أقواله وليس فيه ما يلاحظ عليه وهو ماشي على أصوله وقواعده، ما الذي يمنع من إثباته؟ لأن المطالبة بالأسانيد في كل شيء قد لا تتيسر، فالاستفاضة في مثل هذا كافية. يقول هل إذا كان الخلاف في أصول الدين مثل تأويل الصفات أو قبول بعضها ورد البعض، السؤال إذا كان إمام معتبر هل يقال بتأثيمه أو يقال اجتهد وأخطأ في باب الصفات؟ على كل حال ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها غير قابل للاجتهاد، غير قابل للاجتهاد. أما ما اختلفوا فيه ولو كان من مسائل الاعتقاد وهذا قليل ومن مسائل فرعية ذا يقبل اجتهاد ويثاب عليه ولو أخطأ. يقول هل يثبت حديث صيام الأيام البيض؟ صيام 3 أيام من كل شهر ثابت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من واحد من الصحابة، وتعيينها بالبيض جاء في السنن بسند لا بأس به يصل إلى درجة الحسن. حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة صحيح. يقول حفظت القرآن ولله الحمد، ثم حفظت عمدة الأحكام ولله الحمد، ثم شرعت في البلوغ ثم توقفت، شرعت في حفظ المتفق عليه، فماذا تنصحني؟ هل أستمر في هذه الدورة أم أعود إلى حفظ البلوغ؟ أكمل البلوغ لأن فيها أحاديث من أحاديث الأحكام أنت بأمس الحاجة إليها ولا توجد في الصحيحين، فإذا أكملت البلوغ قارنت بينه وبين المحرر وأخذ زوائد هذا على هذا وزوائد هذا على هذا، إن سمت همتك ونظرت في منتقى الأخبار ليكمل لك كل ما تحتاج إليه من أحاديث الأحكام، ثم بعد ذلك الكتب المسندة المطولة لا غنى لطالب العلم عنها، لكن لا بد أن يصل إليها بعد حفظ المتون. يقول سؤالي هو عن قول بعض الدعاة أن الذهب المصوغ لا يجري فيه الربا، ويزعم أن الذهب المصاغ من الذهب والنحاس، وأنه يجوز المفاضلة في الوزن والثمن التبرك قبل التقابض، فما هو منزعهم وما قولكم في هذا؟ هذا القول أصله الجام الذي وجد في غزوة في عهد معاوية وبيع مع التفاضل من قبل معاوية رضي الله عنه، وأنكر عليه الصحابة. وهذا القول يعضده شيخ الإسلام، يقول أن الصياغة أخرجت الذهب والفضة عن كونها ذهب وفضة إلى كونها سلع عروض، ولا شك أن هذا قول مرجوح، لأن النصوص الواردة في الذهب والفضة تشمل كل ما يقال له ذهب وفضة. وحديث القلادة صريح في هذا، حديث القلادة صريح في أنه ذهب باقي على أصله. مقصود السؤال يقول بعض القراء ممن بالغ في التصوير وزاد وقال إن هذا فعل كبار العلماء والسلف والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، مش دخل هذا وقال إنه لو كل واحد أخفى عبادته ما انتشر الدين، شو المراد بالتصوير هذا؟ ها؟ هذا فعل السلف والصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام الفرائض، وأما النوافل يخفونه. صلاة المرء في بيته أفضل للمكتوب. لا مال سنة هذا. يقول سمعت كلاما من أحد طلاب العلم ضاق صدري منه، حيث قال لا أدري لماذا العلماء يثنون على سعيد بن جبير في تراجمهم وفي ذكرهم له، ويصفون قتله بالجريمة البشعة وغير ذلك، مع كوني خارجيا مارقا يجوز قتله، بل قتله من الأفعال المندوب عليها لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. أدري كيف يقال مثل هذا الكلام في حق إمام من أئمة المسلمين اتفقت ألسنة الأئمة كلهم على مدحه والثناء عليه، لأن يعني كان يحصل خلاف مع ولي أمر من الولاة الذين عندهم مخالفات بسبب هذه المخالفة من غير خلع بيعة ولا رفع سلاح ولا شيء؟ يعني هل ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين أفعالهم كلها مرضية؟ نعم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرون الصلاة، وماذا عن الحجاج من في حكمه من بني أمية وبعض بني العباس والخلفاء من بعدهم؟ عندهم مخالفات. نعم لا يجوز أن يصنع المرء شيئا يثير العامة على الولاة مما يحصل بسببه الشر، لكن كونه يعتقد في نفسه أو يرى في نفسه أو يجتهد وينكر علنا كما أنكر أبو سعيد على مروان وكذا مع أمن الفتنة ومع كذا، هذا محفوظ حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم. على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والظروف تختلف من زمان إلى زمان، ومن وقت ومن والي إلى والي، ومن متكلم إلى متكلم. بعض الناس يحتمل كلام وبعض الناس لا يحتمل، وبعض الولاة يحتمل الكلام وبعضهم لا يحتمل. فالأمور تقدر بقدرها، ويبقى أن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، والأصل في النصيحة السر. لكن أيضا بعد هناك الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، إذا أراد أن يرتكب العزيمة ويتحمل تبعاتها بحيث لا يثير كل ما المحظور في الأمور كلها أن تثار العامة على الولاة. لكن أما كونه ينكر عليهم، أبو بكر أنكر عليه وعمر أنكر عليه، ما صار. والحق فوق الجميع. نعم الإمام له حق، واجتماع الكلمة لا بد منها، وتدرس الأمور بظروفها، وما زال الأئمة والعلماء يصدعون. ومع ذلك إذا أمنت الفتنة وعدمت الإثارة ما يرى في ما يمنع، بل هي العزيمة عند جمع من أهل العلم. نعم. ترى يخوف بالله ويتقي الله جل وعلا. قتل في سبيل الله، قتل في نصر ما يراه الحق، ومع ذلك قدم نفسه، ثم بعد ذلك يقال مثل هذا الكلام؟ ألا يخشى العقوبة؟ بلا شك، بلا شك. في أسئلة كان قديما. يقول: من كانت نيته في العمرة معلقة على العمل الذي أتى من أجله إلى جدة، إن تيسر له اعتمر وإلا فلا، ثم تيسر له أن يعتمر، فهل يحرم من جدة أم أن له أن يحرم من أي مكان من الحل؟ هل له أن يتجاوز نقاط التفتيش ثم يحرم من حيث أنشأ؟ أي نعم. هذا أيضا يقول: حضرت محاضرة لداعية من الدعاة ولم يقتصر التصوير على المحاضرة وتوثيقها، بل تعدى إلى تصوير الشيخ وخارج من المسجد، ثم وهو جالس بعد المحاضرة، ثم وهو يتعشى مع بعض طلبة العلم ويقولون توثيق. توسع مثل هذا التوسع غير مرضي حقيقة، يعني مهما قلنا في التصوير وأنه مختلف فيه. نعم. بعض الجهات الباحثة عمل خيري يشتركون ما عند الله لا ينال بسخط. يقول كتاب سعادة الدارين ليوسف النبهاني وبستان الفقراء اليافعي، هل عليها ملاحظات وهل على المؤلفين؟ هذا من الصوفية الغلات، صوفية غلات، وفي كلامهم ما يصل إلى الشرك. يقول استدل ابن قدامة في المغني على نسخ حديث كاز من أفطر الحاجم وماسح، على نسخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم بحديث ابن عباس احتجم النبي عليه الصلاة والسلام بالقاحة، ونسبه إلى كتاب المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني. هذا الكتاب موجود؟ ما أعرف له وجود. وهل هو من الكتب المعروفة المعدومة في دواوين السنة؟ يعني إذا لم يخرج إلا في هذا الكتاب فهذا علامة وأمارة وضعه، لأن العلم يستدلون على وضع الحديث بعدم وجوده في الدواوين المعتبرة. على كل حال الدواوين المعتبرة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، حش الصحيحين، لكن الدواوين غير معتبرة ما معروفة. هذا يسأل عن المسند طبعة المكنز، هل هي أفضل من طبعة الرسالة؟ لا شك أن طبعة الرسالة فيها عناية وتوسع في الدراسة والتخريج، فهي من هذه الحيثية لا شك أنها تخدم المسند وغير المسند. وطبعة المكنز فيما بلغنا عن الشيخ أحمد معبد أنها معتنى بها ومصححة ومدققة وفيها ملاحظات على طبعة الرسالة، فطالب العلم لو اقتنى الطبعتين إذا كانت حاله ميسورة أفضل. وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على ما طبعه من المسند أيضا يحتاجها طالب العلم. يقول ما رأيكم في من قال إن علماء مصطلح الحديث المتأخرين جمدوا هذا العلم وذلك بوضع قواعد تطبق على رجال السند مثل وضع أسباب الضعف، بحيث إذا وجد في أحد هؤلاء الرجال شيء منها ضعف ثم نجد أن البخاري ومسلم قد رووا عن هذا الرجل؟ ليس أمام المتأخرين ومن يتعلم من كافة طبقات المتعلمين إلا القواعد المتأخرة، لأنها منضبطة ويمكن أن يتمرن عليها طالب العلم. وإذا قلنا له اترك قواعد المتأخرين واقتدي بالأئمة المتقدمين. لا نختلف مع أحد في أن المتقدمين هم الأصل وأن المتأخرين عالى عليهم، لكن كيف يمرن طالب علم على طريقة المتقدمين؟ ما يمكن يتمرن، وعلى أي واحد من الأئمة المتقدمين يستطيع أن يتمرن؟ ولا يستطيع محاكاة الأئمة إلا إذا قرب من مستواهم. يجيب لي طالب ما يحفظ الأربعين تقول له احكم بالقرائن مثل من يحفظ 700,000 حديث؟ تجي. المتقدمون عاصروا الرواة وعرفوهم. الإمام مالك يقول هذا بيت عمر بن عثمان، هذا بيته، وهذا بيت فلان، وهذا بيت فلان، وهذا فلان. تجي لي بعد قرون كثيرة جدا بتعرف من الرواة عن الرواة ما يعرفه أولئك الأئمة، وتعرف أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث ولم يضبط ذلك الحديث من خلال قراءات بعد قرون. الآن هذا شيء مجرب ومشاهد. احنا لما نتكلم عن عالم أدركناه وعرفناه قرأنا عليه وعاصرناه وعاشرناه بكلام نلقيه على طلابنا مثلا ممن لم يعرفوا، كيف يكون قبولهم في هذا العالم؟ هل يكون معرفتهم به مهما بالغت مثل معرفتك به؟ ما يمكن، مستحيل. بعض العلماء الذين ما لهم ولا نصف قرن ماتوا، إذا مات طلابهم خلاص ما يعرفون، انتهوا. وكان لهم صولة وجولة في الحق والعلم والتعليم والقضاء، فكيف من أمامه 12 قرن أو 13 قرن؟ نحدث عن علماء من قبل زملائنا في مناطق أخرى، الله، ما نهتم ذلك الاهتمام مثل ما نعرف عن شيوخنا الذين عاصرناهم وهم في عصرنا، لأنه ليس الخبر كالعيان. تقرأ في الكتب صحيح وتدرك بعض الشيء، لكن ما تدرك كل شيء. هذا الراوي عنده يروي 100 حديث، هل تميز بين ما ضبطه وأتقنه؟ المسألة مردها إلى الحفظ والضبط والإتقان. نعم بمقارنة مروياته بروايات الآخرين، لكن أحيانا يشم منه رائحة الضبط ممن عاصره وعرف ويعرف أنه ضبط هذا الحديث. وهناك أيضا أحوال للرواة، راوي اختلط، قال عنه أهل العلم اختلط، حكمه الترك، لكن هل الواقع يشهد بأن الحكم الترك مطلقا؟ ما نشوف شيباننا اللي اختلطوا يضبطون كثير من الأمور لا سيما التي حفظوها في الصغار، وحنا نقول يترك مطلقا، بينما الأئمة المعاصرين لهم يقبلون من أحاديثهم ما لا نقبله من خلال قواعدنا. لكن ما عندنا لها القواعد، ما في وسيلة إلا هي أو التقليد المحض للأئمة. وثم ماذا عن التقليد؟ هل تقلد أحمد أو تقلد علي بن المديني أو تقلد البخاري إذا اختلفوا؟ وش تبي تسوي؟ مالك إلا تصبر على قواعد المتأخرين وتخرج عليها وتتخرج عليها، تخرج الأحاديث وتدرس الأسانيد، وكل ما توسعت الدائرة في النظري والتطبيقي بدأت تكشف لك بعض الأمور إلى أن تستوي. فإذا استويت صار لك شأن. هم ما يخاطب أنصاف المتعلمين بأن ينبذوا قواعد المتأخرين ويحاكون المتقدمين؟ هذا ما هو، هذا ضياع. وأيضا الجمود على القواعد، الإنسان ما يطور نفسه، ما يكثر من التخريج، ما يكثر من النظر في أحكام الأئمة. ولماذا حكم الإمام أحمد على هذا الحديث بأنه موقوف والبخاري حكم بأنه مرفوع أو العكس؟ إذا صار للإنسان دربة وأكثر من التخريج والنظر والتأليف بين القواعد النظرية وتطبيقات الأئمة، صار له يد في الموضوع. يقول: ما هو التدرج المنطقي للقراءة في كتب العلم إذا أراد الطالب القراءة المطلقة؟ وهل يصح لو وضع له جدولا وبرنامجا في ذلك؟ كيف يبني طالب العلم مكتبة 5 أشرطة تجيب على هذا السؤال؟ وفيه أيضا كيف تقرأ المتون وكيف تحفظ وكيف تفهم وكيف تجرد المطولات، يعني أشرطة كثيرة في هذا الباب تجيب على هذا السؤال. هذا يسأل سؤال يتكرر أو سؤالين يتكرر كثيرا، لكن ما يقولون الناس عد الجبل ولا تعد الطبع. هذا يقول: من وجهة نظري القاصر، كثرة الأسئلة داخل الدرس أثناء الشرح تؤدي إلى شرح مقدار يسير من المتن، فلو أرجعت الأسئلة إلى بعد نهاية الدرس والفراغ منه. هذا وعدنا مرارا وما قدرنا ولا وفينا. بالنسبة للأسئلة التي يسألها الطلاب فيما لو بقيت على ما هي عليه، فالطلاب لا يسمعون السؤال من السائل، فلو عيد السؤال ومن ثم الإجابة عليه، لأن لا ندري في كثير من الأحيان. نعم هذا الأصل، لكن هناك غفلة، شيء يسمى غفلة، يسأل سؤال ويجاب مباشرة، والإنسان بيستحضر هالملاحظة في كل وقت. هذا قريب من السؤال اللي قبله. يقول: توقف بنا الحديث الأسبوع الماضي عن مسألة هل رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ يعني في بداية الدرس الذي يليه قررنا أن كل يوم عبادة مستقلة، ثم قال: هل الجماع ثاني؟ هذا هل الجماع في نهار رمضان إذا كان في أكثر من رمضان في عدة سنوات وتاب وندم، هل نقول كفارة واحدة أو أكثر من كفارة؟ على قول من يقول بتداخل الكفارات، وعلى حسب ما ذكر في السؤال الماضي، وأن كل يوم عبادة مستقلة وعليه حينئذ من الكفارات بعدد الأيام. يقول: ما رأيكم في من يقول إن الأمن مقدم على التوحيد؟ هل فيه أمن بدون توحيد؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما في أمن بدون توحيد. إلا إذا كان أمن بهائم هي اللي ما تحتاج إلى توحيد. اللهم استعان.